الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. مع صفة جديدة من الصفات الفعلية التي اعترض عليها كثير من المتكلمة مع ثبوتها ثبوتا أقرب إلى التواتر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنجد أن هذه الصفة ليس لها ورود في كتاب الله، ليس لها ورود ولا ذكر في القرآن، ومع هذا يستدل أهل السنة على إثباتها بالقرآن، ثم يستدلون كذلك بما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الصفة هي صفة نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير، وهذه الصفة يورد عليها أذناب المتكلمة الكثير من الاعتراضات والكثير من الانتقادات، هدفهم إبطال الصفة وإلغاء الصفة، يعني هدفهم الوصول إلى قولهم وقولنا معهم لا ينزل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إذا كان في كل ليلة، إذا كان ثلث الليل الأخير، وفي رواية خاصة بليلة النصف من شعبان، ينزل في ليلة النصف من شعبان. هم يريدون الإيرادات والتساؤلات والاستفهامات لا ليستفهموا ويستفسروا مع إثباتهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن للوصول إلى مبدأ واحد، وهو أن نصل إلى قولنا إيه؟ لا ينزل، فتكون النتيجة تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم فيما قال. ومعظم هذه الإيرادات كما قلنا دائما أبدا مما يصلح على المخلوقين، معظم اللوازم التي يريدونها لوازم تلزمنا نحن. أنا قلت في درس ماضي: أنا إذا كنت في مسجد التوحيد مستحيل أكون في البيت، وإذا كنت في البيت مستحيل أكون إيه؟ في مسجد التوحيد. ومع ذلك قلنا مع التطور اللي حصل في زماننا ممكن أكون قاعد بقول لكم الدرس في المسجد والقناة بتبثلي محاضرة في التلفزيون فالولاد بيشوفوني في البيت، مع ان مستحيل بالنسبة للإنسان للبشر يستحيل عليه ايه مثل هذا. لكن اذا تكلمنا عن رب العزة سبحانه وتعالى، رب العالمين الذي هو الذي هو اعظم واجل واكبر من ان يحاط به، كيف تريدون عليه هذه الدلائل؟ كيف تريدون عليه هذه الدلائل؟ نقرأ الاول ما قاله المصنف وبعض الأحاديث التي استدل بها، ونأنس بكلام السلف من أئمة التابعين وتابعيهم الذين نقل كلامهم، ونسمع بعض المعترضين وكيف ردوا عليهم. اقرأ شرحهم ويثبت أصحاب الحديث.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف، بل يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهون فيه إليه، ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره، ويكلون علمه إلى الله تعالى، وكذلك يثبتون ما أنزل الله عز اسمه في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ وقوله عز اسمه وجاء ربك والملك صفا صفا. قال: قرأت في رسالة الشيخ أبي بكر الإسماعيلي إلى أهلي جيلان أن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال: وجاء ربك والملك صفا صفا. قال: ونؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف، فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك فعل، فانتهينا إلى ما أحكمه وكففنا عن الذي يتشابه، إذ كنا قد أمرنا به في قوله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال: أخبرنا أبو بكر بن زكريا الشيباني، سمعت أبا حامد بن الشرقي يقول. قال: سمعت أبا حامد بن الشرقي يقول: سمعت حمدان السلمي وأبا داود الخفاف يقولان: سمعنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: قال لي الأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب، هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ قال: قلت: أعز الله الأمير، لا يقال لأمر الرب كيف، إنما ينزل بلا كيف. قال: وحدثنا محمد بن سلام قال: سألت عبد الله بن المبارك عن نزول ليلة النصف من شعبان، فقال عبد الله: يا ضعيف، ليلة النصف ينزل في كل ليلة ينزل. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، كيف ينزل؟ أليس يخلو ذلك المكان منه؟ فقال عبد الله: ينزل كيف يشاء. وفي رواية أخرى لهذه الحكاية أن عبد الله بن المبارك قال للرجل: إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخضع له. وقال في سند ذكر في آخره أنه سمع إبراهيم بن أبي طالب يقول: سمعت أحمد بن سعيد بن إبراهيم أبا عبد الله الرباطي يقول: حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم، وحضر إسحاق بن إبراهيم يعني بن راهويه، فسئل عن حديث النزول: أصحيح هو؟ قال: نعم. فقال له بعض قواد عبد الله: يا أبا يعقوب، أتزعم أن الله تعالى ينزل كل ليلة؟ قال: نعم. قال: كيف ينزل؟ فقال له إسحاق: أثبته فوق حتى أصف لك النزول. فقال الرجل: أثبته فوق. فقال إسحاق: قال الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال الأمير عبد الله: يا أبا يعقوب، هذا يوم القيامة. فقال إسحاق: أعز الله الأمير، ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم؟ وخبر نزول الرب كل ليلة إلى السماء الدنيا خبر متفق على صحته، مخرج في الصحيحين عن أبي هريرة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتنزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. ولهذا الحديث طرق إلى أبي هريرة.
وبيسوق طرق الحديث.
نعم.
بيسوق
طرق. نعم. ساق طرق الحديث. قال: وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأم سلمة كلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. فبذلك كانوا يفضلون صلاة آخر الليل على أوله. وهذه الطرق كلها مخرجة بأسانيدها في كتابنا الكبير المعروف بالانتصار. هذا لفظ أبي سلمة والأغر عن أبي هريرة. وفي رواية الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى نصف الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فيعطى؟ هل من داع فيستجاب له؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ حتى ينفجر الصبح. وفي رواية سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة زيادة في آخره وهي: ثم يبسط يديه فيقول: من يقرض غير عدوم ولا ظلوم.
حسبك يا شيخ. واضح أن سوق المصنف للروايات والأسانيد سيطول جدا، وأنتم بين أيديكم الكتاب، يعني نحن لا نقرأ من كتاب ليس بين أيديكم، فإن شاء الله تقرؤون هذه الأسانيد وتقرؤون هذه الروايات. الشاهد من هذا كله أن المصنف يثبت على طريقة أهل السنة أهل الحديث كل صفة أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه ووحيه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إحنا هنجد إن بعض ضلال المتكلمة هيضع قاعدة يحاولون أن يروجوها، يروجونها بين الناس، مفادها أن أحاديث الآحاد لا تثبت بها العقائد، يعني العقائد لا تثبت بالحديث، مع أن هذا الكلام في غاية الفساد. الدين كله يثبت بالحديث. رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل وأرسل أبا موسى الأشعري، وفي وقت آخر أرسل علي بن أبي طالب إلى أهل اليمن يدعونهم إلى الإسلام. بيدعوهم للعقائد ولا للأحكام؟ للدين كله، بداية من التوحيد والدخول في الإسلام إلى الانقياد لأحكام الإسلام. ولا شك أن هؤلاء أحد، ومن يستطيع أن يقول أنه لو سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل كلامه، أو لو سمع من صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: أنت واحد، ما ينفعش تنقل هذا. طبعا هذه بدعة افتروها وروجوا لها وانطلت على الكثيرين من المتكلمة وعلماء أصول الفقه. الهدف من وراء هذه البدعة هي إيه؟ هي التخلص من هذه الأحاديث، لأن الأحاديث عملت لهم صداع أكثر من القرآن. هم في القرآن خدوا منهج التأويل، اختطوا لأنفسهم منهج التأويل وصرف الألفاظ عن ظاهرها إلى معاني قد تصل إلى درجة التحريف، وقالوا هذا هو فهمنا للقرآن. طب لماذا لم يفعلوا هذا في الحديث؟ لأن الأحاديث تأتي بتفصيل أكثر مما يأتي في القرآن. الأصل في السنة أنها سنة، أنها بيان وتوضيح، فربما يأتي في الحديث ما لا يستطيع أحد أن يبذل فيه الجهد في تأويله أو صرفه، فيضطر إلى أن ينكره ويرده. وكما قلنا لو استطاعوا أن يردوا القرآن لفعلوا. هذه النصوص التي يقولون عنها ظاهرها يلزم منه التشبيه، وهذا في حد ذاته سب في الله وسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يتهمونهما بالعجز عن البيان. لما يتقال له كلامك ظاهر الكفر وانت بتدعونا للإيمان بالله والتوحيد، نقول لمن يقول هذا الكلام إيه؟ يقول: ظاهر هذا الكلام يفيد ما لا يليق على الله وما لا يجوز على الله. نقول له: لا، أنت الذي حددت لله وقلت لله، لا ينبغي أن تتجاوز هذه الصورة وهذه الهيئة. أنت الذي صنعتها، ثم بعد ذلك أخذت تحاكم النصوص قرآنا وسنة لتصورك أنت. الأصل في معرفتك بالله أن تتعرف على الله من خلال وحيه، من خلال قرآنه، من خلال سنته. طبعا احنا قرأنا لكم الروايات عن أبي هريرة، لكن حديث النزول لم يثبت عن أبي هريرة وحده، حديث النزول ثبت عن أعداد كبيرة من الصحابة. واللي عايز يتتبع هذا يرجع مثلا لجزء النزول للدارقطني. الدارقطني صنف كتاب اسمه جزء حديث النزول، ابن تيمية صنف كتاب أكبر من هذا الكتاب شرح فيه حديث النزول، بس مش العقيدة السلفية كلها. كما قلت حديث النزول أثار عندهم إشكالات كبيرة وتطاولوا عليه كثيرا لأنه لم يرد في القرآن، وبدأوا على طول يطعنوا في النصوص ويطعنوا في الأحاديث مباشرة. لكن حديث النزول عند أهل السنة وصل من الشهرة عند أهل الحديث، وصل من الشهرة درجة حكم بعضهم عليه فيها بالتواتر. والأصل أن القرآن متواتر، هم لا يعني هم يتعاملون مع القرآن باحترام يقولون هو متواتر، أما الحديث لا مش متواتر. الأحاد احنا ممكن ايه نقبله أو ما نقبلوش، نحط القاعدة. لا يا أخوانا، حديث النزول ليس من الأحاد، حديث النزول ليس من الأحاد، وإنما هو من المتواتر في الأمة. ولهذا يصلح أنك تصنف مصنف كامل في رواية يعني الدارقطني في مصنفه في حديث النزول ما كتبش كلمة من عنده، ما شرحش حديث واحد، كل اللي عمله ايه ساق المرويات بأسانيدها المتصلة الى كثير من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب تعال شوف هؤلاء المتكلمة اللي اضطروا لقبول الحديث، قالوا لا ما نقدرش نرده، ما نقدرش نكذبه، لكن تعالوا نعمل معاه زي ما بنعمل مع آيات القرآن الكريم اللي هو ايه، نبحث عن تأويل سائغ. يقول الحديث: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فيقولون ينزل أمره، ينزل أمره. يقول بعضهم: ينزل ملك من عنده. فاضطروا لهذا التأويل لأنه استحالة تقدر تخلينا اقتنع ان ربنا ينزل للسماء الدنيا. ليه؟ لانه هو خلاص متصور السماء الدنيا بمحدوديتها. معروف ان السماء الدنيا جزء من السماوات السبع، احنا بالنسبة لنا احنا حتى الان نراها شيء لا نهائي، كما قال ربنا: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. لكن كونها جزء من السماوات السبع وكونها بعدها الكرسي وبعدها العرش وهذه الاشياء والجنة، فهي في تصوري جزء، فهل يتصور أن الرب الكبير ينزل في الجزء؟ هو أخذ اللفظ على ظاهره التحديدي أو المحدد، كأنك بتقول في الأوضة أو في الغرفة أو في المسجد، فأخذ هذا المعنى وتصوره ثم أراد أن يرده، فقال لك السماء الدنيا ممكن تستوعب ملك، والسماء فيها ملائكة، فنقول ينزل ملك من عند الله أو ينزل أمر الله. هو الأمر بينزل؟ الأمر إذا نزل ينزل إلى السماء والأرض، مش الأمر جاي لنا؟ ينزل لنا إلى الأرض. لكن ما فائدة أن ينزل الأمر إلى السماء وفي ثلث الليل الأخير؟ ما فائدة أن يقول ينزل ملك؟ وهل يقول الملك نيابة عن الله: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من كذا هل من كذا حتى يطلع الفجر؟ هو الملك بقى بينوب عن الله في الدعاء والعطاء؟ ده كلام فاضي. يعني حتى التأويل الذي ذهب إليه أكثر انحرافا من إثبات اللفظ على ظاهره، لأنني هأثبت اللفظ على ظاهره ولن أتعب نفسي في الكيفية. قلنا ما يلزمنا من الكيفيات لا يلزم الله، لا يلزم على الله ولا في حق الله. أقولها تاني وعاشر نحفظها: ما يلزمنا نحن من الكيفيات لا يلزم الله عز وجل. الله موجود معنا في هذا المسجد، صحيح ولا غير صحيح؟ طب وفي سائر مساجد المسلمين وخارج مساجد المسلمين؟ والله مستو على عرش بائن من خلقه، والله محيط بكل خلقه. يبقى هذا الاطلاع على كل الخلائق، هذا العلم بكل شيء، صعب جدا تتصوره في غير الله. هتقول لي ازاي؟ الله يسمع اصوات عباده، ادي مثال سهل اهو. قد سمع الله صوت التي قد سمع الله إيه؟ قول التي تجادلك في زوجها، سمع صوته وهو خافت. عائشة تقول أنا في ناحية الحجرة، وغرف الرسول كانت غرف صغيرة، بس المرأة جاءت تستشيره وتسأله وبتبكي، فعائشة بعدت. تقول أنا في ناحية الحجرة أسمع بعض حديثها ويخفى علي بعضه، مش قادر أسمعه كله لأنها بتتكلم وبتعيط وبتتكلم بصوت واطي. فينزل على طول الأمر من السماء والحكم من السماء في صورة المجادلة، فتقول سبحان الله الذي وسع سمعه الأصوات. طب تعالوا نطبق قواعد المتكلمين على هذا السمع. هيقول لك معقول بيسمع كل واحد ولا يشغله مسموع عن مسموع ولا كلام عن كلام؟ ده احنا بنشوف الناس لو سيبنا الناس يتكلم كده في المسجد بعد الدرس ما يخلص وكل واحد يتكلم اللي جنبه بتبقى هيصة، وما تعرفش تسمع حد خالص. انت بتعامل ربك بقدرتك، انت عايز تحكم على ربك بمداركك انت وبقدراتك انت، وهذا من القصور في فهم ما ينبغي لله من الكمالات. ولهذا لما قيل مثلا كيف يحاسبنا الله جميعا في لحظة واحدة، قيل هذا لبعض السلف، كيف يحاسبنا في وقت واحد؟ وربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن البعث نفسه اخبر ان بعث الناس جميعا، وخدوا بالكم اللي هيبعث يوم القيامة عددهم قد ايه؟ حد يقدر يتصور كده؟ الكرة الارضية النهاردة فيها قرابة 6 مليار نسمة من البشر، فستة مليار في كل قول في كل 30-40 سنة في 6 مليار جديد من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وبعدين حط معهم كمان الطيور والوحوش والحيوانات والمعيز حتى يقتص للجلحاء من القرناء كل ده، وإذا الوحوش حشرت. حتى كل شيء تتصور أنه كائن حي، عموم النصوص بيقول انه هيبعث وهيحشر، ثم بعد ذلك يقول لها الله كوني ترابا، ويبقى المحاسب الاصلي اللي هو الانسان الانس والجن يبقون للثواب والعقاب. هذه من عقائدنا اهل السنة. طيب كيف يجمع الله هؤلاء جميعا في وقت واحد؟ اذا كنا بنتصور الله بتصوراتنا احنا اقول لي يا اخ مش فاضي يا اخوان، طب ها شوية شوية، واحد واحد، طب مجموعة وبعدين مجموعة، طب المساعدين قد ايه؟ ده انت هنا بتتكلم عن المحدودين، عن القدرات المحدودة. لكن رب العزة يقول عن البعث كنفس واحدة، يعني بعثكم جميعا هو زي بعث ايه؟ نفس واحدة، كما خلقكم جميعا من نفس واحدة. احنا كلنا اصلا جايين من نفس واحدة اللي هي آدم فقط، ثم خلق له زوجه من نفسه من بعضه، ثم كان هذا الخلق الكثير الذي لا نحصيه إلى اليوم، وكذلك سائر الخلائق. السؤال طب كيف يرزقهم جميعا في وقت واحد؟ كيف يصل الرزق إلى كل أحد؟ كيف يصل الرزق إلى النملة؟ انت عارف انت في البيت لما يبقوا عمل الولاد ولا يقع منكم كده شوية حاجات كده بسيطة ما انتوا شايفينها، تلاقوا النملة تلم، انت نفسك ما انت شايف وما قمتش نظفت بعد ما كلت، فوقع بعض الفتات البسيط غير المرئي، فتلاقي النمل جه منين ما انتش عارف. هذه الامور العجيبه تجد فيها اولا ان هذا رزق ساقه الله اليه، انك تغلط وتنسى وتقع ويقع منك وما تاخدش بالك، ده رزق ربنا قدره، وبعدين يسوق اليه عشان السعي في طلب الرزق، وبعدين ياخذه، وبعدين يذهب الى جحوره لتخزينه، وأنت تتأذى من هذا وتحاول أن تمنع هذا، لكن الله قدر إن ما من دابة إلا على الله إيه؟ رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها. يبقى دي قاعدة مهمة في فهم ما ينبغي لله. إما نيجي نقول بقى أي حاجة في النصوص، مش إحنا اللي بنقول، ده الله هو اللي بيقول في قرآنه، والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيقول في إيه؟ في حديثه. ولهذا لما جاءت أحاديث ينزل ربنا ثار الاعتراض الكثير عليها، وما دار في مجلس الامير عبد الله بن طاهر، انا كلمتكم عن عبد الله بن طاهر ده قلت لكم حكم ايه؟ حكم مصر، كان أحد الذين حكموا مصر وأصلا من خراسان، وجاء قعد أمير هنا على مصر حكمها ظن مرة أو مرتين، ولو كلمة مشهورة أول ما دخل مصر. أنت بتعرف أنك دخلت مصر منين؟ لما تعدي العريش، لما تعدي يعني غزة والعريش كده. أول ما دخل مصر فشاف سينا دي صحراء جرداء، فقال إحنا فين دلوقتي يا أولاد؟ قالوا في مصر. قال هي دي مصر؟ قبح الله فرعون الذي يقول وهذه الأنهار تجري من تحتي. أين هذه الأنهار؟ ده احنا ماشيين في صحراء جفرة، هو نهر واحد، حتى لما وصل للنيل لقى نهر واحد. قاعد يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ وخدوا بالكوا عبد الله بن طاهر كان جاي يملك مصر وهو متكره، يعني مش عاجبه، لأنه كان عايز يظل مع الخليفة ويبقى الكبير الوزراء أو نحو هذا، والخليفة بعته ينفيه. يعني الشاهد هنا أن الرجل ده كان محب للعلم والعلماء، دخل عليه إسحاق بن راهويه وكان عنده بعض جنوده، فواحد من قادة الجند ممن تنطلي عليه هذه الشبهات وقد أشربها في قلبه، فحب يتمنظر على العالم المشهور الجليل إسحاق بن راهويه. وخد بالكم إسحاق بن راهويه ده شيخ البخاري، البخاري صنف الصحيح بإشارة من إسحاق. إسحاق هو الذي قال في مجلس علمه وطلبته من منكم يعمد إلى الصحيح فيخرج لنا جزءا أو مسندا، فوقع في قلب البخاري ففعل ذلك إسحاق بن راهويه لما دخل على الأمير عبد الله بن طاهر. فأحد أمراء الجند عنده قال له الأحاديث التي ترونها في النزول، أتروي أحاديث النزول؟ قال له نعم نرويها. طب رأيك فيها إيه؟ قال رأيي إيه؟ هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده الكلام الآن عبد الله بن مبارك. إذا جاءك الكلام عن رسول الله فاخضع له، طاطي. ده المتكلم من؟ رسول الله صلى الله. فإذا صح الكلام ونسب بالسند الصحيح إلى رسول الله فلا ينبغي لأحد أن يرد، ولا ينبغي لأحد أن يحاول أن يرد، لأن هذا من رد الدين. فتواضع له، أي بذلة القبول والإيمان، لأن أول شيء في الدين يا أخوانا هو تواضع القبول. أنت بتقبل الدين ده ولا لا؟ أنت مصدق ولا لا الأول؟ مؤمن ولا مش مؤمن؟ طب بتقبل هذا ولا بترفض؟ عشان كده قلنا من شروط لا إله إلا الله العلم واليقين والقبول والانقياد، إضافة للصدق والإخلاص والمحبة. يعني انقياد صادق بإخلاص بحب، ده أصل الدين وأصل التدين. ولهذا قال له الأحاديث لا تتبناها، قال هذا ثابت عن رسول الله يرويه الذين نقلوا لنا أمور الدين والأحكام. مش أنت بتاخد دينك بالأسانيد الموصولة الصحيحة؟ نعم. بتصلي ازاي؟ بتصوم ازاي؟ بتتصدق ازاي؟ بتخرج مالك ازاي؟ بتحسن الى جارك ازاي؟ ما كل شيء في نص. انت تقول سمعا وطاعة، سمعنا وايه؟ واطعنا. فالرجل بقى حب يعني ايه يبعد عن حتة القبول وانقياد القبول ويدخله في المعنى. قال له بس يعني كيف ينزل؟ مش برضه انا راجل ليه دماغ وعقل ولازم اشغل عقلي ودماغي؟ انت لازم تشغل عقلك ودماغك صح، الا في كيفية الرب عز وجل. مش في حديث دايما يقال، هو لا يصح يقال على ألسن حتى عند المتكلمين، يقولون تفكروا في آلائي ولا تفكروا في ذاتي، هو لا يصح. لكن المعنى صحيح، انت لو تفكرت في ذات الله من ساعة ما اتولدت لحد ما تموت هتوصل لإيه؟ لا شيء. هدنك في حيرة، هدنك تقول يا ترى هو ده ولا مش هو ده، هو اللي أنا وصلت له ولا لا، ما حدش يقدر يجاوبك. فهنا أمور الغيب هذه كما قال لنا المفسر المعلم السلفي المشهور اللي أنا قلت لكم حطه تحت اسمه كم خط، قال لنا ربنا أخبرني من أنباء الغيب أنه استوى على العرش ولم يخبرني كيف استوى، فأنا قبلت ما أخبرني الله وسكت ووقفت عما سكت عنه الله. وربنا لما بيسكت عن أمر مش غفلة ولا نسيان، لكن لأن الخوض فيه لا يغني ولا يشفي. لكن احنا كبشر غويين ندور عليه. ودايما خدوا بالكم نقول التنطع في السؤال، السؤال عما لا يشفي ولا يغني، حتى في الامور العاديه. يعني لما تقرا سوره الكهف كده، وبعدين كل اللي يوقفك هو الكلب كان لونه ايه، هم كانوا كم نفر، هو الكلب كان، هو الكهف كان في اي ناحيه، مع انك قد تفهم، انت بتفهم من النصوص ان هؤلاء الفتية الذين امنوا وفروا بدينهم اواهم المبيت الى هذا الكهف فناموا فيه، فلم يقوموا الا بعد 300 سنة وقد تغيرت الدنيا. هذا يكفيك في العبرة والقصة والعبرة. لكن هذه التفصيلات والبحث عن اسمائهم والبحث عن زمانهم والملك كان مين وكان اسمه ايه، بتذهب بهيبة العبرة وتدخلك في قصص ألف ليلة وليلة، وتحكيها بقى. واحد عايز يعملها تمثيلية فهو بيدور بقى، بيدور على كلام ويحط كلام. ده هم بيزيفوا التاريخ لما يجوا يعملوا مسلسلات، ويقولك ما أنا لازم أحط حاجات من عندي عشان أشد الجمهور، ويبقى تزييف واضح ومتعمد ويقولوا كده. فأنت غاوي تبحث عن الزيف. القصة القرآنية قصة للعبرة، كذلك الحديث عن الله في القرآن. انت لن تستطيع ان تتعرف على الله معرفة حقيقية الا من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا تجاوزت كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تصل الى نتيجة يقينية، ولن تصل الى نتيجة كافية وشافية ومغنية. ومن هنا قال له كيف ينزل. فالخبر مر بطريقتين. الطريقة الاولى حب يضحك عليه هو الاخر، قال له طب اثبته فوق، ما انت يلي بتنكر النزول بتنكر العلو وبتنكر الاستواء على العرش، هو انت فاكر انت عايز تفهمني ان انت متعجب من دي بس؟ ما هو منهجك معروف، منهج الذين يشككون في الصفات معروف. فالرجل على طول قال له لا انا بثبت العلو، اثبته فوق. فقرأ على طول قول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. فالامير عبد الله قال له يا ابا يعقوب هذا يوم القيامة. قال له والذي يجيء يوم القيامة ما الذي يمنعه اليوم، ما الذي يمنعه اليوم؟ ولهذا أيضا في بعض الأجوبة يقول بعض السلف في جواب هؤلاء، يقول أحدهم منكرا أنا أكفر برب ينزل، فيقول له ردا عليه على الفرو أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. عشان كده بنسمي الصفات دي صفات إيه؟ فعلية اختيارية، صفات فعلية اختيارية يفعلها الرب متى شاء وكيف شاء. طبعا من الإرادات التي يريدونها على حديث النزول يقول لك بس ده احنا بعد ما اكتشفنا خطوط الطول وبدأنا نفهم ان الشروق والغروب ماشي مع الكرة الأرضية في دورانها، اكتشفنا حاجة ان وقت التنزل الإلهي في ثلث الليل الأخير موجود لـ 24 ساعة، موجود على مدى الـ 24 ساعة في كل حتة هتلاقي فيه ثلث الليل الأخير في بلد. يبقى إذن هذا أيضا كلام غير مفهوم، وإزاي لماذا يخص ثلث الليل الأخير وكيف يخص ثلث الليل الأخير؟ طبعا الكلام سهل جدا رده، بسهولة جدا. التنزل هنا له هدف ومقصود تعبدي. انتوا فاكرين لما الرسول روى الحديث وقال فيه فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاتين قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. الهدف من الإيمان بهذه الصفة والإيمان بهذا الأمر إنك يترسخ في قلبك معاملة تعبدية مع الله. عشان كده كان الصلاة في ثلث الليل الأخير أفضل من الصلاة صلاة قيام الليل بعد العشاء. هل يختلف أحد من أهل العلم على ذلك؟ طب ما ده وقت ربنا عمل وده وقت ربنا عمل، ودليل ودليل، ونقول ده قيام ليل وده قيام ليل. لكن يقول لك لا، ده ثلث الليل الأخير ده هو وقت التنزل الإلهي، والتنزل الإلهي يعني قرب، دنو، يدنو ربك عشية عرفة من أهل الموقف. اوعى تقول لي ازاي هو عرفت ساعه ولا السماء ساعه، هو دنو لا نحيط به، لكن دنو خاص اصبح لاهل عرفه علاقه خاصه مع الله في الدعاء، مش كده؟ مع ان ربك محيط بكل خلقه، لكن ده دنو خاص، كما قال عن موسى وقربناه نجية. وكما قال لنا في القرآن واسجد واقترب. في حاجة اسمها قرب، في حاجة اسمها دنو، في حاجة اسمها سعي في مرضات الله عز وجل وتحري مثل هذه الأزمنة والأوقات. ما تجيش تقول لي يعني ايه دنو؟ هو ربنا بيجي، هو ربنا بينزل، هو نقول له هو هذه الإرادات لا تلزمنا لأنها تفرغ النصوص من معانيها وتخلي ما فيش أي عبرة صلاة ثلث الليل الأخير، وتخلي ما فيش أي خصوصية الموقف عرفه، مش كده؟ وتخلي ما فيش أي خصوصية للقرب في السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد. ياخد الرسول صلى الله عليه وسلم برضه، وده بقى من الأحاديث اللي هما بيردوها على طول ولا يفكر في تأويله ولا امشي اشطب ابعد. يقول فكما في حديث الحارث الأشعري على لسان يحيى بن زكريا، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يروي إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس، يقول وأمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. اللي بيؤمن بهذا الحديث إيمان حقيقي ويمره على ظاهره دون أن يخوض في الكيفية، مش يقول هو معقول أعد لي في القبلة؟ مش معقول هو أعد لي في القبلة، أو ما ياخدش الكأية دي ليرد بها دي؟ خد بالك، فثم وجه الله في التوجه. لكن أنا هنا خلاص بصلي ومتوجه، فالرسول بيقول لي إيه؟ إن الله إيه؟ ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. ومين فينا اللي بيلتفت يا أخوانا؟ دايما العبد هو الملتفت. ودي معناها إيه؟ إنك لما تستحضر هذا المعنى تبقى أكثر الناس خضوعا وخشوعا وذلا. شوف، عارف كده، أنت كأنك في حضرة الله، أنت بتقول أنا معاه. واللي عايز يجرب اللقاء ويجرب الحضرة ديت يتصور هذا في صلاته. عشان كده نهينا عن البصاق في جهة القبلة. الرسول لو كان يجد بصاق كان يزيله يحكه ويتأذى تأذيا شديدا ويصدر وعيدا شديدا من هذا. حتى قال الشيخ الألباني في بعض الأحاديث البصاق في جهة القبلة مطلقا، حتى وانت ماشي في الشارع، حتى في الطريق اللي الجهة محترمة، الجهة ايه؟ محترمة. المعاني دي ترتب عليها احكام، ترتب عليها احكام. ولهذا قال له اثبته فوق واثبت لك كيف ينزل، فعلى طول جاب له الآية وجاء ربك. ما هو في القرآن مش قادر لا يرد ولا يحرف ولا إيه. فقال له المجيء ده يوم القيامة. طب ما هو انت برضه بتنفي المجيء، ما هو المجيء جه من حتة لحتة تانية. المجيء في عرفنا احنا وفيما يتعلق بينا احنا انتقال من مكان لمكان. ورب العزة يقول وجاء ربك، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ ويأتي الله يوم القيامة لفصل القضاء. دي حقيقة نؤمن بيها، إن الناس تبقى في أرض المحشر فترة طويلة لا ينظر إليهم ولا يلتفت إليهم، فيجأرون إلى من يشفع لهم عند ربهم. بعد الشفاعة ما الذي يحدث؟ يأتي الله لفصل القضاء. وجاء ربك والملك صفا صفا، الملائكة في صفوف، ويأتي الرب. يأتي بقى ايه؟ بالتكييفات بتاعتنا؟ يأتي بالتصورات اللي زي وزيك؟ لها، مجيء يليق به. حتى في الجنة يأتي في الجنة إلى أوليائه يتجلى لهم فينظرون إلى وجهه، ينظرون إلى وجهه ويعودون بعد هذا النظر اللي هو بيسموه سوق الجنة. وبيقولوا يكون دائما على اعتبار يوم الجمعة في الدنيا، اجتماعنا في الجمعة وتبكرنا إلى الجمعة بيعطينا تبكير لهذا اللقاء. يعودون فيقول لهم أزواجهم من الحور، أو تقول أزواجهم من الحور والله لقد ازددتم بعدنا حسنا. الجمال اللي نزل عليكم ده، هم أصلا جمال وحلوين، والجنة لا ليس فيها قبيح، لكن مجرد هذه التجليات لما ينظرون إلى وجه ذي الجلال والإكرام. واعلم أن أعظم نعيم الجنة على الإطلاق هو النظر إلى وجه الله. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيختم صلاته كما جاء في حديث عمار بن ياسر عند النسائي وأحمد بعد وهو بيختم صلاته بعد التشهد وقبل التسليم يقول هذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت. الشاهد بقى اللي أنا عايزه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك. سمها إيه؟ لذة. وأسألك لذة النظر إلى وجهك، ودي فين؟ في الجنة. قال بعدها: والشوق إلى لقائك. اللي بيعرف ربنا بصفاته وبجلاله بما جاء في الكتاب والسنة بيحصل بينه وبينه علاقة حب خاصة، علاقة حب تورث شوقا. امتى قابلك يا رب؟ يتقال له مش هتقابله لما تموت. يقول: لولا أن نهينا عن تمني الموت لتمنينا. احنا نهينا عن تمني الموت، لكن خد بالك احنا نهينا عن تمني الموت لضر نزل. لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به. لكن ده هو مش بيتمنى الموت، او هو في اول الحديث قال: اللهم ايه ان كانت الحياه خيرا لي احيني اذا كان، طول ما في خير انا مش عايز اسيب الخير، بس انا طمعان في خير اخر اقرب ادنو اخلص من الشقاء ده. عشان كده كان بعض العارفين الصالحين لما ينظر لما في الدنيا من شقاء شايفه ومعينه وفهمه جيدا وكويس، احنا بندور على الشقاء ونكتف في نفسنا الاموال وتكاثرها وكثرتها، وننسى ان هذا يزيد الشقاء ويزيد التعب ويزيد النكد. هو صاحب الاموال فاضي يقعد القعده دي؟ ما هو معذور يا اخوانا، شغلته الاموال. ولو اقول لك لو ونيت شويه هضيع، انا خايف وبعدين فاتح بيوت ومش ماشي. يا عم ربنا يبارك لك، بس انت برضو حرمت خيرا، فعلت خيرا وحرمت ايه؟ وحرمت خيرا. فهنا الله يسوق اولياءه وعباده لما يحب في كل المجالات وفي كل الاحوال. حتى شفتوا ان الصحابه الفقراء قالوا: ذهب اهل الدثور بالاجور. هم يتصدقوا ليه واحنا ما نتصدقش؟ هم يجاهدوا بالاموال ليه واحنا لا نجاهد الا بالبدن فقط؟ هم يحجوا ويعتمروا ليه واحنا مش قادرين؟ مش معترضين على الفقر، لكن معترضين على طاعة تمكن منها غيرهم وحرموا هم منها. فالرسول قال لهم ايه؟ التسبيح بعد الصلاة يعدل ذلك كله. التسبيح بعد الصلاة هيديك كل الثواب والأجر ده. تزعلان ليه؟ هتاخد أجر غيرك وهتصل إلى أجر غيرك. فهنا هذه العلاقة الوثيقة في معرفة بالله تنتج ايه؟ تنتج عابد عارف بالله، يعرف الله حقا، يحسن معاملته حقا. ولهذا إذا كان ثلث الليل الأخير نام الناس وهجع الناس ونفض هو الفراش، أول ما يجي ثلث الليل الأخير يحصل إيه؟ ما يطقش الفرشة وما يطقش الغطا، يبقى الليل شاتي والجو بارد، ويقوم يتوضا. يقوم يتوضا مش عشان يصلي ركعتين. أنا عن نفسي ما بقومش، اوعوا تفتكروا أنا بقول عن نفسي ما بقومش. ليه؟ لأنني بصلي ركعتين مش حاسس فيهم بحاجة. فإيه اللي خليني أقوم من لذة الدفى وأصلي ركعتين ما فهمش؟ لأني فعلا صلاتي شكلية لا خير فيها، هي منظر. عشان كده كان بعضهم يقول: كابدت قيام الليل 10 سنوات حتى شعرت بلذته. لحد ما بدأت إيه؟ اللذة هنا هي لذة المناجاة، وإحنا داخلين على ليلة بيرجى فيها أنها أرجى ليالي العشر، ويرجى فيها أنها ليلة القدر، وفي حظ كبير في هذه الليلة للمناجاة. المناجاة بينك وبين ربك، والمناجاة يا أخوانا الأصل فيها السر. الأصل فيها السر، اللي بيحصل في رفع صوتنا في القنوت وهذا قد يصيب عند بعض العام رقة في القلب فيبكي أو نحو هذا، لكن هذه رقة ظاهرية. لكن المناجاة الحقيقية هي المناجاة التي تنبع من القلب فتسيل له العين.
تجده كده دمعه بيسيل وما انتش عارف هو ايه اللي حصل. هذه المناجاة، هذه الرقة، هذا القرب، الله سبحانه وتعالى يهيئ لنا أسباب، ونسأل الله أن يهيئ لنا دائما أبدا أسباب. بعد كده المصنف رحمه الله ينقل لنا نقول عن السلف، يقول: قال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد الذي صنفه وسمعت من حافده أبي طالب. كان حفيد محمد بن إسحاق بن خزيمة هو شيخ المصنف أو أحد أقرانه، فكان ينقل عن ابن خزيمة من مين؟ من حفيده. فنقل له كتاب التوحيد كله. كتاب التوحيد ده، خدوا بالكم، كتاب التوحيد بتاع ابن خزيمة، ابن خزيمة العمل صحيح بعد البخاري، صحيح ابن خزيمة من أجل الكتب بعد الصحيحين. انتوا عارفين كتاب التوحيد بتاع ابن خزيمة فيه راجل مؤول كان عايش لحد فترة قريبة، يعني كان عايش في القرن الماضي، وكان يسميه كتاب الشرك، يقول: هذا كتاب الشرك الذي روجه ابن خزيمة. ابن خزيمة كل بيجيه بيجيه أحاديث ونصوص يثبت فيها الصفات، ويقول: أنا أثبت كما أثبت الله. فده يسميه إيه؟ كتاب الشرك. عشان كده لما يقول على قائلهم ده ضل ومضل وده كافر، ما تستعجبش من الكلام، تقول بيقول على العلماء ازاي، لان خلاف المذهب، خلاف العقيدة هو اللي خليه يقول عليه كافر. لكن نقول لامثال هذا: انت اولى بالكفر منه، لانك انت رددت النصوص وكفرت بها، اما هو فاثبتها وامن بها. من فيك اولى بوصف الكفر لو كان احدكم يستحقه؟ الذي اخذ النصوص واقرها وامن بها، ولا الذي رفضها وحرفها وغيرها؟ محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتابه هذا ذكر في باب نزول الرب إلى السماء الدنيا كل ليلة، شوف، يقول: من غير صفة كيفية النزول مع إثبات النزول، فنشهد شهادة مقر بلسانه، مصدق بقلبه، مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر النزول، من غير أن نصف الكيفية، لأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى السماء الدنيا وأعلمنا أنه ينزل، والله عز وجل ولى نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم، فنحن مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين للنزول بصفة الكيفية، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول. بالمناسبة أحكي لكم حكاية أختم بها حديثي. كان في شاب اسكندراني كان بيتصل بي يسألني في بعض الفتاوى، وبعدين دخل في موضوع الصفات، فقلت له مذهب السلف امرار، قال لي كلام غير صحيح، كلام غير صحيح. طب انت يا ابني بتسأل عايز تعرف كلامي ولا عايز تناقشني؟ المهم ناقشته شوية، فلقيته يحاور ويجادر ويستغل أحاديث النزول بالذات، ويقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى موصوف بأنه الظاهر والباطن، ووصفه بأنه الظاهر والباطن ينفي هذا تماما. فالمهم أنا لما لقيته يجادل خلاص قلت له: خلاص يعني أنا أغلق معك هذا الحديث لأنه لن ينتهي، يعني أنا لا أحب دائما أبدا الجدل حتى لو كان، يعني أنا دائما أقول: اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، وده منهج النبيين والصدقين وأتباع النبيين. فالولد سبحان الله طلع عيل صغير، فضل بقى كل شوية يبعث لي رسالة يشتمني فيها وأنا ما ردش عليها، وبعدين يقول: أنتوا اللي بتؤمنوا بالمحدود، أنتوا اللي مش عارف إيه، أنتوا اللي بتثبتوا مش عارف إيه، وما ردش عليه. بعد كده يقول لي: هتقابل ربك إزاي وأنت بتعتقد في كده، هتقابل ربك إزاي وأنت بتعتقد في كده. بعد كده بدأ يبعث رسالة يقول لي: أنت كافر. فأنا بقيت أضحك وأتبسم وأقول: يعني أنت إيه اللي غيظك في انني يعني ذكرت لك؟ حتى يا سيدي انا مخالف، انا مخطئ، ما الذي يثيرك في كل يوم تبعت رساله وتكلف نفسك وتقول كلام ملوش قيمه ولا مقنع؟ انت لو كنت مثلا تعتقد ان في حق تريد ان تقنع الناس به، ما تعلنه وتظهره ببيان ووضوح. لكن مجرد هذه الهمزات واللمزات، وانا كنت ما كنتش اعرف اسمه، يعني وبقيت اقول يا رب خلصني منه بقى، يعني هو بعد كده خلص وزهق وبطل. لكن شوف لما الشبهة تسيطر على عقل الشاب، تسيطر على عقله او تسيطر على قلبه، بيتهم هؤلاء الائمة، بلاش انا، هيتهم هؤلاء الائمة هم دول اللي حرفوا الدين. ابن خزيمة ده اللي روى لنا كتاب التوحيد، روى لنا كتاب الكفر وكتاب الشرك. ما هو الكوثري قال الكلام ده، وكلام الكوثري مسجل في بعض تخريجاتي وتحقيقاتي لكتب اهل العلم. المصنف اطال النفس جدا في هذه الصفة، واورد فيها احاديث، انتقل من احاديث ابو هريرة الى احاديث عائشة، حديث عائشة في النزول ليلة النصف من شعبان، ثم انتقل بعد ذلك الى اسانيده على طريقة ما حديث ابي هريرة، ثم بعد ذلك اتى باحاديث طوال ايضا في النزول. انا لا ادري مدى صحة الحديث هذا الذي الطويل، حديث عطاء بن يسار عن رفاعة بن عرابة الجهني قال: صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فجعلوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يأذن لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال شق الشجرة الذي يلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض إليكم من الآخر، فلا ترى من القوم إلا باكية. قال: يقول أبو بكر الصديق: إن الذي يستأذنك بعدها لسفيه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، وكان إذا حلف قال: والذي نفسي بيده أشهد عند الله ما منكم من أحد يؤمن بالله واليوم الآخر ثم يسدد إلا سلك به في الجنة، ولقد وعدني ربي أن يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب، وإني لأرجو ألا تدخلوها حتى تتبوأوا، ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكنكم في الجنة، تتبوأوا ومن صلح من العيلة يعني مساكنكم في الجنة. ثم قال: إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا، ثم يقول: لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يدعوني فأجيبه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الصبح. قال شيخ الإسلام، شيخ الإسلام مين؟ ابن تيمية، مولود بعد الراجل ده ب300 سنة. أنا بقرا كلام الراجل. ابن تيمية في القرن السابع وده في القرن الرابع. يبقى شيخ الإسلام مين؟ المصنف الصابوني. هو في الشيخ الإسلام ابن تيمية ولا إيه؟ كل عالم كان يعني يشار إليه بالبنان ويحفظ من علوم يحفظ العلوم الشرعية ويكفي الأمة في زمنه كان يقال له إيه؟ شيخ الإسلام. قال: قلت: فلما صح خبر النزول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر به أهل السنة وقبلوا الخبر وأثبتوا النزول على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعتقدوا تشبيها لله بنزول خلقه، ولم يبحثوا عن كيفيته، إذ لا سبيل إليها، لا سبيل إلى معرفة الكيفية بحال، وعلموا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله سبحانه لا تشبه صفات الخلق، كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق، تعالى الله عما يقول المشبهة والمعطلة علوا كبيرا ولعنهم لعنا كبيرا. حقيقة أن الجماعة المؤولة والمحرفة لا تظل إرادتهم مقلقة لأهل السنة، ولهذا من ضمن الإرادات اللي أوردوها حينما ينزل ربنا إلى ثلث الليل الأخير، هل يخلو منه العرش أم لا؟ برضو أرجع أقول لك إيه، هذا لو كنت تتكلم عن فلان أو علان، لكن أنت هنا تتكلم عن من هو أكبر من العرش والكرسي والسماوات والأرض والدنيا والآخرة. أنت برضو ما زلت بتفكر بتفكير محدود، لما نزل ساب العرش ونزل، فبتفكر بالتفكير المحدود الذي يليق بالبشر. هذا الإيراد اللي أوردوه جعل بعض أهل السنة يجتهد اجتهادات مقبولة أو مرفوضة، فبعضهم لكي يثبت النزول حقا قال: نعم يخلو منه العرش، ودي كانت موجودة في بعض الحنابل. البعض الآخر قال: لا، ينزل نزولا يليق به وهو أيضا مستو على عرش. ما تقوليش إزاي، لأن هذا كما ضربت لكم المثال فيما في حق الله الأمر يختلف عما في حق غيره من المخلوقين، وهذا هو الذي نعتقده، أو نسكت عن المسألة ولا نقول يخلو ولا يخلو، لا نبحث في هذه الدقيقة، لأن الدقيقة دي من اللي جابها لنا؟ من اللي قالها؟ عشان كده قاعدة إن اللي ربنا قاله لي أخده، واللي ربنا أغفله عمدا، هو ربنا بيسكت عن الكلام عمدا ولا نسيانا؟ هو مش عايز يقول لي دي، مش عايز يقولها لي، يعني متعمد سبحانه وتعالى هذا، لأنه لا يفعل شيء إلا بحكمة. فخد بالك إن حتى الخلاف اللي بيقع في الأمة، واحد يقول لك ليه الأمة بتختلف، يقول لك أراد الله هذا. طب ليه ربنا أراد هذا؟ هو أنت اللي بتدير الكون ولا هو؟ ده أنت حتة بتاع في الكون ما أنتش باين، هو مين اللي بيدير الكون، هو ولا أنت؟ هو أراد ذلك. ولهذا لو أراد ربك ألا نختلف على نص أو على كل النصوص لجاءت كل النصوص قطعية الدلالة، ما هو جاب لنا نصوص قطعية الدلالة كتير بنفهم منها فهم واحد، مش كده؟ فهم وحيد، ما يبقاش لا ده في فهم تاني وفي اجتهاد وممكن أنا أرى كذا وأنا أرى كذا. هو أراد منا هذه الساعة سبحانه وتعالى، فإذا وجدتها فلا تنكر عليه، لأنها رحمة وخير إذا كانت في الإيه؟ في ساعة العمل. أما في ما يورد في العقائد على خلاف ما جاء في الكتاب والسنة فليس فيه ساعة ولا رحمة، بل هو من النقمة ومن وساوس الشيطان وحبائل الشيطان، زي ما بيجي لك الشيطان يقول لك من خلق الله، نفس القضية. الرسول قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول، هو ما يقولكش من خلق الله، يقول لك من خلق كذا، هترد أنت تقول إيه؟ الله. من خلق كذا تقول له الله. من خلق كذا تقول له الله، يقول لك فمن خلق الله، ياخدك واحدة واحدة وياخدك على مشمك من قبل ما تفكر حتى. وهو ايه؟ هو لا مع ان الشيطان يعلم ان الله سبحانه وتعالى ليس له خالق، لكن هو عايز يلبس عليك ليوقعك في الشرك والكفر، عايزك تونسه في جهنم، تبقى معاه من اتباعه ومن تلامذته ومن مريديه في نار جهنم، ثم يجلس يتبرأ منكم. الكلام ده مهم جدا. انا انفد منه ازاي؟ باللجوء الى الله، يا ربي ادركني، احفظني. نعم. يبقى ذكر لنا شيخ الإسلام تعليقه على هذه الأخبار، فلما صح خبر النزول، ثم ذكر أيضا عن شيخ مر ويقول سمعت محمد بن الحسن الشيباني، محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة، وهو الذي دون كلام أبي حنيفة، يقول سمعت محمد بن الحسن الشيباني يقول قال حماد بن أبي حنيفة قلنا لهؤلاء أرأيتم قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، فهل يجيء ربنا كما قال وهل يجيء الملك صفا صفا؟ قالوا، احنا بنسألهم، انتوا فهمتوا ايه من الايتين دول؟ هل يجيء ربنا كما قال وهل يجيء الملك صفا صفا؟ قالوا أما الملائكة فيجيئون صفا صفا، وأما الرب تعالى فإنا لا ندري ما عنا بذلك ولا ندري كيف جيئته. قلنا لهم إنا لم نكلفكم أن تعلموا كيف جيئته، ولكننا نكلفكم أن تؤمنوا بما جيئته. أرأيتم من أنكر أن الملك لا يجيء صفا صفا ما هو عندكم؟ قالوا كافر. اللي يقول إن الملك لا يأتي صفا صفا يوم القيامة يبقى كافر مكذب. قلنا فكذلك من أنكر أن الله سبحانه لا يجيء فهو كافر ومكذب. شوف جاب لهم شطر جزء من الآية، انتوا في دي قالوا لا احنا مش عارفين. يا اخوانا احنا نجهل الكيفية، لان في بعض الناس قالوا خلاص احنا سلفيين ومش هنزعلكم، بس احنا هنيجي عند الآيات دي ونقول مش عارفين يعني ايه معناها. لا، معروف ان معنى استوى غير معنى ينزل، مش كده؟ ينزل إلى السماء واستوى على العرش، المعاني دي معروفة، المعاني دي معروفة كمعاني، لكن المجهول إيه؟ الكيفية. فإذا سلطتم الجهالة على المعنى رددتم النصوص مرة تانية برضو، بس انتوا جايين تضحكوا علينا بالإيه؟ بالتفويض. يقول لك أنا مفوض، أقول له لا أنا مثبت مش مفوض، أنا أفوض الكيفية، أفوض علمي بالكيفية، لكنني أثبت ما قاله الله وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا قال أبو عبد الله بن أبي حفص البخاري أيضا في كتابه، ذكر إبراهيم بن الأشعث قال سمعت الفضيل بن عياض، الفضيل بن عياض معروف، يقول إذا قال لك الجهمي أنا لا أؤمن برب يزول عن مكانه فقل له أنت أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. إذا قال لك أنا لا أؤمن برب ينزل قل له أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، دي صفات فعلية. وراح ذكر لنا قصة صبيغ بقى، قال وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر، فقال له رجل في مجلسه يا أبا خالد، أبو خالد دمين، أبو خالد إسماعيل بن أبي خالد، يا أبا خالد ما معنى هذا الحديث؟ فغضب وحرد وقال ما أشبهك بصبيغ، أنت زيك زي مين؟ زي صبيغ. أنتوا عارفين عمر عمل في صبيغ، قال ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به، ويلك ومن يدري كيف هذا. أنت بتسألني كيف هذا ومن يدري كيف هذا، ومن يملك أن يجيبك عن كيف هذا؟ لا أحد. ويلك ومن يدري كيف هذا، ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه، إلا من سفه نفسه واستخف بدينه. إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه، فإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم، وإن لم تفعلوا هلكتم. ثم جاب لنا بقى قصة صبيغ عشان يعرفنا، هو الرجل ذكر صبيغ فقال هقول لكم قصة صبيغ، وذكر قصة صبيغ وكيف فعل معه عمر. والحقيقة رواياته في هذه المسألة تطول جدا، يعني أنا أكتفي، نتركها إن شاء الله للقراءة، وأنا أكتفي بهذا القدر من ذكره لباب النزول. والباب ده علمنا شيء مهم جدا، في كل حديث الصفات نحن نقبل ما يقوله الله على ما يريده الله. آمنت بكتاب الله وبما جاء عن الله، وآمنت برسول الله وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم قال الله قال رسوله إن صح، والإجماع فاجهد فيه. قلت إن صح لأني أنا مش هقبل الأحاديث الضعيف، مش هقبل الأحاديث المكذوبة، لكن هقبل إيه؟ الصحيح فقط، لأن في ناس كذبت على الرسول، فإحنا بننقي هذا ونخرجه. يبقى العلم قال الله قال رسوله إن صح، ثم ما أجمعت عليه الأمة. العجيب أن الأمة أجمعت على هذا، على الإيمان بالقرآن بمدلولات القرآن والسنة من غير الدخول في الكيفية، ولم يسألوا أصلا عن الكيفية. أهل البدع هم الذي أوردوا علينا هذه الأسئلة، ابتداء من جهم المصفان وانت نازل بدأت هذه الأسئلة ترد، وبدأ الناس يختلفون، وبدأ الناس ينكرون بدعوى التحريف أو التأويل أو الإنكار المباشر والصريح. وكما رأيتم في أحاديث النزول ناس أنكروها إنكار صريح وكذبوا الروايات فيها، وهذا في غاية الفساد. قال الإمام الزهري إمام الأئمة في عصره وعين علماء الأمة، الزهري هذا يعتبر مدون السنة في زمن عمر بن عبد العزيز، كلف محمد بن مسلم بن شهاب الزهري بالتدوين الرسمي للسنة، وكان هو يعتبر عالم، يعني دايما معظم الأحاديث مدارها على الزهري في الكتب الستة، فكان يأتي بمروياته ومرويات غيره ويدونها. قال الزهري إيه؟ على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. شفتها الكلمات، على الله، على الله، على الله البلاغ وعلى الرسول البيان، أو الاثنين يعني تصلح، على الله البلاغ وعلى الرسول البيان أو العكس، وعلينا نحن إيه؟ التسليم. وعن بعض السلف قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم. هيطلع واحد يقول لك شفت الشيخ المراكبي قاعد في الدرس ده يقول لنا ما تشغلوش عقولكم. أنا معاك بقول لك هو ما تشغلش عقلك، اوعى تشغل عقلك، بس في مسألة واحدة بس اللي هي ايه؟ كيفية ذات الله وكيفية صفاته، بس بعد كده شغل عقلك براحتك. اوعى تفتكر أنا بقول لك ما تشغلش عقلك في الفهم في الاستنباط، لا، ده مطلوب تشغل عقلك وتشغل قلبك، لكن هي شيء واحد لا سبيل لك إلى إدراكه. جعلت المسألة دي هي شغلك، الشغل ليه؟
لم تصل فيها لشيء. اقبل ما قاله الله وما قاله رسول الله على الوجه اللائق بالله، وقل آمنا بالله وما أنزل إلينا، وقل كل من عند ربنا، قل كل من عند ربنا. الصحابة يا أخوانا لما نزلت لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، فكروا قالوا نحن لا نطيق هذا، احنا كلفنا تكليفات كثيرة، كلفنا الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد، وهذا تكليف نطيقه بفضل الله وبعون الله، لكن وإن تبدوا أو تخفوا ما في الأنفس يحاسبنا الله أو يحاسبكم الله. طب كيف نحن ترد علينا الخواطر والإشكاليات والوساوس والخطرات ولا نملك دفعها، فكيف يحاسبنا الله عليها؟ قالوا لا، احنا ناخذ نفسنا، ناخذ بعض ونروح للرسول صلى الله عليه وسلم. وراحوا رايحين للرسول كده بربطة المعلم، وعملوا ايه بقى؟ شوف اللي عملوه الصحابة، جثوا على الركب، يعني ما قعدوش ربع ولا حد ينجع واتكى ولا ايه، قعده خاصه على قعده التشهد دي، قعدتك لما تقعد تتشهد قعده التكتيفه دي، فجثوا على الركب لانها جلسه تذلل. ثم قالوا يا رسول الله كلفنا من الاعمال ما نطيق، ولكن في هذه الايه ما لا نطيق، يعني نحن جئناك لتبحث لنا عن حل، جئناك اسأل ربك، ادعو ربك، هو صاحب تلقي الوحي. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ اتريدون ان تقولوا كما قال اهل الكتابين قبلكم سمعنا وعصينا؟ عايزين تقولوا زي اليهود والنصارى ناخد دي ونرد دي؟ اتريدون ان تقولوا كما قال اهل الكتابين قبلكم سمعنا وعصينا؟ ولكن قولوا سمعنا واطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، سلوا الله المغفرة والعفو. فلما قالوها وذلت بها ألسنتهم أنزل الله التخفيف، أنزل الله التخفيف في لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وجاء التخفيف محفوفا بالتشريف في آيتين ختم الله بهما سورة البقرة، من قرأ بهما في ليلة كفتا. الايتين دول امن الرسول صح عن لا امن الرسول فقط، دي التالتة، صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح انه قال من قرأ بهما في ليلة، ليلة دي منكرة يعني في اي ليلة، كفتا كفتا. هنا بقى ممكن ابحث عن تفسير كفتا، لا في صفات الله ولا في ذات الله ولا كلام. طب هتكفيناني، هتكفيناني من ايه؟ فالعلماء هنا يكتبوا، واحد يقول لك كفتاه عن قيام الليل، يبقى تاخد، وخد بالك احنا داخلين على الليله ديت، ناخد اجر قراءه الايتين دول تكفينا عن قيام الليل، وناخد صلاه العشاء في جماعه تكفينا عن قيام نصف الليل، وصلاه الفجر في جماعه تعطينا قيام الليل كله، ثم نقيم ما استطعنا من الليل وندعو ونجأر. فاذا هنا بقى صاحب الاستنباطات والفهم والعقل يقول لك انت قمت الليل، لا انا قمت الليل 3 مرات، طبعا مش هيقول لك انت ولا يقول لنفسه، هو في الاخر بيجتهد ويسال ربه القبول. لكن الشاهد هنا شوف كيف يصل العبد الى الاشياء الايسر والاسهل والتي توصله الى الغايه والمقصود. قال كفتاه، قيل لا ما كفتوش عن قيام الليل، كفتاه من كل سوء. ما هو مع كلمه كفتاه تحتمل ولا ما تحتملش؟ واحد جاي يؤذيك فربنا يكفيك، حيوان او حشره جاي تؤذيك فربنا يكفيك، يبقى هذا احتمال وهذا احتمال، وليس هذا بأولى من ذاك، لكن أنا أرجو الاحتمالين معا، أنا أرجو بهما الاثنين معا، يعني كل ما يدل عليه اللفظ أرجوه، على خلاف بين الأصوليين هل يحمل المشترك على كل معانيه ولا هل هذا يدخل في العام الذي يعم كل معانيه. أرجع تاني وأقول على الرسول البلاغ والبيان، وعلينا القبول والتسليم. آمنا بك يا رب، آمنا بك يا رب، وحدناك عبدناك عرفناك، عرفناك فاملأ قلوبنا من معرفتك، واملأ قلوبنا من خشيتك،
واملأ قلوبنا من هيبتك، واملأ قلوبنا من حبك، واملأ قلوبنا من رجائك، ووفقنا لكل خير، ووفقنا للدعاء بكل خير. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.